نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة من سلسلة مقدمات أسفار العهد القديم بتسليط الضوء على سفر اللاويين، حيث استعرضنا النقاط الرئيسية الثلاثة التالية. النقطة الأولى نشأة السفر، وقد تطرقنا فيها إلى اسم السفر وهوية الكاتب وزمان ومكان كتابة السفر وسماته. النقطة الثانية تقسيم السفر، وقد استعرضنا فيها الأقسام الرئيسية السبعة التي يتألف منها سفر اللاويين. النقطة الثالثة الفرق بين الشرائع الطقسية في العهد القديم والطقوس الوثنية، وقد استعرضنا في هذه النقطة ستة فروق رئيسية بين الشرائع الطقسية الواردة في العهد القديم والطقوس التي كانت تمارسها الأمم الوثنية. والآن تعال بنا نكمل حديثنا باستعراض النقطة الرابعة. النقطة الرابعة الرسالة الرئيسية لسفر اللاويين. يمكننا أن نجد في سفر اللاويين خمس رسائل رئيسية، ألا وهي: أولاً، سفر اللاويين علم الشعب في العهد القديم كيف يتقربون إلى الله وكيف يعبدونه. فالفكرة الرئيسية لسفر اللاويين هي تنظيم الشؤون المتعلقة بالعبادة. جميع الشرائع الطقسية كانت ترمي إلى منع بني إسرائيل من عبادة الله بذات الطرق التي كانت شائعة عند الأمم الوثنية آنذاك. ومن الأمثلة على ذلك هو أن الذبائح في العهد القديم لم تكن تقدم إلى الأصنام، كما أن الاحتفالات الدينية كانت تخلو من السكر والخلاعة. ويمكننا أن نعبر عن الفكرة الرئيسية لسفر اللاويين باقتباس ما ورد في المزمور 29 والآية الثانية، يقول: اسجدوا للرب في زينة مقدسة. فالشرائع الطقسية أعدت شعب الله في العهد القديم لعبادة الله الحي عبادة لائقة في العهد الجديد. وقد عبر السيد المسيح عن هذه العبادة اللائقة بقوله في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والآية الرابعة والعشرين: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ثانيا، سفر اللاويين يعلم أن الله هو الذي يحدد الطريقة الملائمة للتقرب إليه والشركة معه وعبادته. فقد رأينا في سفر التكوين كيف أن الإنسان أخفق في التقرب إلى الله رغم أنه عاش في ظروف مثالية جدا، كما أننا رأينا أن جميع الناس يحتاجون إلى الله لتخليصهم. ثم رأينا في سفر الخروج أن الله يخلص الناس بنعمته ورحمته وليس لأنهم يستحقون الخلاص. وحيث أن التقرب إلى الله لا يحدث إلا بالنعمة، فيجب على الإنسان أن يستمر في التقرب إلى الله بذات الطريقة التي وضعها الله له. أما سفر اللاويين فينظم طريقة عبادة الناس لله في العهد القديم، وقد كانت جميع الشرائع الطقسية في العهد القديم تهيئ الناس لاستقبال المسيح الذي قال عن نفسه في إنجيل يوحنا في الأصحاح 14 والآية 6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ثالثا، سفر اللاويين يعلم أن الطريق الوحيدة المقبولة للتقرب إليه هي عن طريق الكفارة البدلية، فإله الكتاب المقدس هو إله قدوس وبار، كما أنه إله يبغض الشر والنجاسة ولا يمكن أن يسمح للأشرار والنجسين أن يمثلوا في محضره. لذلك فقد وضع الله طريقة خاصة يمكن للشعب من خلالها أن يتقرب إليه، ألا وهي الذبائح. كان دم حيوان بريء يسفك بدلا عن الإنسان الخاطئ، وكانت الذبائح في العهد القديم ترمز إلى المسيح الآتي الذي يقول عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 9:12: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. رابعا، سفر اللاويين يعلم أنه كان يشترط في الذبائح المقدمة إلى الله في العهد القديم أن تكون سليمة من كل عيب. في العهد القديم لم يكن يسمح بتقديم قربان مصاب أو مريض إلى الرب، كما أن بعض الحيوانات مثل الخنزير لم تكن تصلح لتقديمها ذبيحة للرب، لأن الأمم الوثنية كانت تستخدم الخنازير في طقوسها التعبدية. كذلك لم يكن يسمح لأي شيء نجس بالمثول في محضر الله، وكان هذا يشمل الأشخاص المصابين بأمراض معدية والأشخاص الذين يرتدون ملابس نجسة. يجدر بنا أن نعلم عزيزي المستمع أن الذبيحة السليمة من كل عيب كانت ترمز إلى الرب يسوع المسيح الذي يقول عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 7:26-28: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطى وصار أعلى من السماوات، ثم يقول مكملا إلى الأبد. هذا يرينا أنه لا يمكن لأحد سوى يسوع المسيح أن يكون الذبيحة الكاملة عن خطايا كل العالم. خامسا، سفر اللاويين يعلم أن القصد من عبادة الله والشركة معه هو المحبة المعبر عنها من خلال القداسة، فقد قال الرب لموسى في سفر اللاويين في الأصحاح 9:2: كلم كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. وكلمة قدوس تعني مفرز أو منفصل عن العالم الخاطئ ومكرس لعبادة الله الواحد الحي، فالله يريد من شعبه أن يكونوا قديسين كما هو قدوس. لكن كيف يمكن للإنسان أن يعيش حياة القداسة؟ هناك 5 طرق رئيسية لعيش حياة القداسة. الطريقة الأولى لعيش حياة القداسة هي من خلال الامتناع عن الخطايا الجنسية، فنحن نقرأ في الأصحاحين 18:20 من سفر اللاويين أن المؤمنين يعبرون عن محبتهم لله من خلال القداسة العملية، وذلك بأن يمتنعوا عن كل شكل من أشكال الخطية الجنسية. من الأمثلة على ذلك الزنا، حيث نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 18:20 ثم في الأصحاح 20:10 يقول: ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها. وإذا زنى رجل مع امرأة، ثم يقول: فإنه يقتل الزاني والزانية. يعتبر زنا المحارم من الأمثلة الأخرى على الخطايا الجنسية، حيث نقرأ في سفر اللاويين أيضا الأصحاح 18 والآية 6 ثم الأصحاح 20 والآية 17 يقول: لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة، وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار، يقطعان أمام أعين بني شعبهما، قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه. وتعتبر الجنسية المثلية من الأمثلة الأخرى على الخطايا الجنسية، حيث نقرأ في لاويين الأصحاح 18 الآية 22 ثم في الأصحاح 20 والآية 13 يقول: ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس، وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا، إنهما يقتلان، دمهما عليهما. ينبغي علينا أن نعرف أن الله عاقب الكنعانيين لأنهم كانوا يقترفون هذه الخطايا الجنسية. نقرأ في لاويين الأصحاح 18 والآية 24 يقول: بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم. الطريقة الثانية لعيش حياة القداسة هي من خلال الأمانة والابتعاد عن جميع أشكال الفساد. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 والآية 11 ثم الآية 16 يقول: لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه، ثم يقول: لا تسعى في الوشاية بين شعبك. نأتي إلى الطريقة الثالثة لعيش حياة القداسة وهي من خلال العدل والإنصاف. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 في الآية 13 والآية 35 يقول: لا تغصب قريبك ولا تسلب ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد، ثم يقول: لا ترتكب جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. كما نقرأ في الأصحاح 19 والآية 15 يقول: لا ترتكب جورا في القضاء، لا تأخذ بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. أما الطريقة الرابعة لعيش حياة القداسة فهي من خلال مراعاة الآخرين واحترام ضعفهم. نقرأ في الأصحاح 19 والآية 16 من سفر لاويين: لا تقف على دم قريبك. كما نقرأ في الآية 14 من نفس الأصحاح 19: لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل معثرة. الطريقة الخامسة والأخيرة لعيش حياة القداسة هي من خلال الامتناع عن أعمال السحر والشعوذة. نقرأ في الأصحاح 19 من سفر اللاويين الآية 26 ثم 31 يقول: لا تتفاءلوا ولا تعيفوا، لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع. ويحذر الله من عقاب من يتعامل بالسحر والعرافة، فيقول في سفر اللاويين الأصحاح 20 في الآية 6 والآية 27: والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها. ثم يقول: وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل، بالحجارة يرجمونه، دمه عليه. وقد أكد العهد الجديد عزيزي المستمع على أهمية القداسة والطاعة أيضا، حيث نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 في الآية 21 والآية 23 على لسان يسوع المسيح يقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ثم يقول: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. النقطة الخامسة في دراستنا لمقدمة سفر اللاويين هي أن السفر اللاويين يعلمنا مبدأين واضحين، ألا وهما: أولاً، مبدأ خلاص الإنسان ككل. ففي حين أن الكثيرين في وقتنا الحاضر ينظرون إلى الإنسان باعتباره كائناً ثنائياً يتألف من جسد ونفس، فإن الكتاب المقدس يقول إن الله جبل آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية. وبالتالي فالإنسان لا يملك نفساً، بل هو في حد ذاته نفس حية تتألف من جزء مرئي ألا وهو الجسد، وجزء غير مرئي ألا وهو الروح. وبالتالي فالإنسان هو وحدة واحدة وليس كائناً ثنائياً. لهذا فإن العهد الجديد يعلم أن الإنسان المنفصل عن الله هو إنسان ميت. والمقصود بذلك هو أن العالم الروحي غير المنظور يؤثر لا على حياة الإنسان الروحية والنفسية فحسب، بل وأيضاً على حياته الجسدية مثل صحته، وعلى كل جانب من جوانب حياته الأخرى. هذا يعني أيضاً أن كل جانب من حياة الإنسان يمكن أن يستعبد للخطية، فالخطية تؤثر على حياة الإنسان الروحية والنفسية والعقلية والجسدية وغيرها. ومن أجل تعليم هذه الحقائق للشعب قام الله بوضع شرائع تتعلق لا بالجوانب الروحية من حياة الإنسان فحسب، بل وبالجوانب المادية أيضاً. وتعتبر الذبائح والتقديمات من الأمثلة على الجوانب الروحية للإنسان، كما تعتبر الأطعمة الطاهرة والأشياء النجسة من الأمثلة على الجوانب المادية في حياة الإنسان. وهكذا عزيزي المستمع، فقد أسهم الجانب الطقسي من حياة بني إسرائيل في تعليم الناس أن كل جانب من الحياة البشرية مهم لدى الله، وأن الله جاء ليخلص الإنسان ككل. ثانياً، مبدأ الكمال. فسفر اللاويين يعلم أن الرقم 7 هو رقم مقدس، فلأن الله أكمل خلق الكون في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، فإن الرقم 7 يرمز إلى عمل الله الكامل. كثيراً ما نجد الرقم 7 في سفر اللاويين، فمثلاً نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 23 والآية 3 يقول: 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعمل، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. نقرأ أيضا في لاويين الأصحاح 25 في الآيتين 3 و4 يقول: 6 سنين تزرع حقلك، و6 سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما، وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة، سبتا للرب، لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك. نقرأ في لاويين الأصحاح 23 والآية 6 أن عيد الفطير كان يحتفل به 7 أيام. ونقرأ أيضا في نفس الأصحاح لكن في الآية 34 أن عيد المظال كان يحتفل به 7 أيام أيضا. وهكذا فقد استخدم الله الرقم 7 لكي يذكر الإنسان أن كل ما يعمله الله كامل، وأن كل ما يطلبه الله لا يقل عن الكمال أيضا. لكن لأن بني إسرائيل لم يطيعوا الله تماما، استخدم الله الشريعة لكي يقود الشعب إلى المسيح الآتي. نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح 3 من الآية 23 وحتى 25 بحسب الترجمة التفسيرية يقول: فقبل مجيء الإيمان كنا تحت حراسة الشريعة، محتجزين إلى أن يعلن الإيمان الذي كان إعلانه منتظرا. إذن كانت الشريعة هي مؤدبنا حتى مجيء المسيح لكي نبرر على أساس الإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان تحررنا من سلطة المؤدب. هذا يعني أن الله وضع الشريعة لكي تقودهم إلى يسوع المسيح لكي يتبرروا لا بأعمال الشريعة بل بالإيمان. وبعد أن جاء يسوع المسيح وأصبح الإيمان به مستطاعا، لم يعد هؤلاء تحت حراسة الشريعة. النقطة السادسة، المسيح في سفر اللاويين. إن القصد النهائي من الشريعة التقصية في العهد القديم هو أن تشير إلى المسيح الآتي، وبالتالي فقد كان بنو إسرائيل والطقوس التي مارسوها هم مجرد وسيلة استخدمها الله للإعلان عن خطته لفداء الإنسان، فهم لم يكونوا يوما الغاية النهائية لإعلان الله، فالغاية النهائية هي يسوع المسيح، حيث نقرأ في رسالة روميا الأصحاح العاشر والآية الرابعة أن المسيح هو غاية الناموس لكل من يؤمن. وبحسب ما ورد في رسالة روميا في الأصحاح الثالث والآية الحادية والعشرين، ثم في رسالة غلاطية في الأصحاح الثالث والآية الثامنة، فقد بدأ إعلان الإنجيل أو الخبر السار منذ زمن العهد القديم، فالمسيح هو جوهر الإنجيل، وقد كانت شريعة العهد القديم مجرد ظل للمسيح الآتي. نقرأ في رسالة كولوسي في الأصحاح الثاني والآية السابعة عشرة بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: فهذه كانت ظلالا لما سيأتي، أي للحقيقة التي هي المسيح. وهكذا عندما يقبل بنو إسرائيل الشريعة ويطيعونها، فإنهم في واقع الأمر يطيعون المسيح ويقبلونه. ولكي نفهم يسوع المسيح بصفته غاية شريعة العهد القديم وجوهرها، يجب علينا ألا نخرج عن الإطار الذي رسمه لنا العهد الجديد فيما يتعلق بالرموز التي تشير إلى يسوع المسيح. ينبغي علينا هنا أن نوضح ثلاث حقائق رئيسية. الحقيقة الأولى، دم القرابين هو رمز لدم يسوع المسيح. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح التاسع من الآية الثانية عشرة وحتى الرابعة عشرة، يقول: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. الحقيقة الثانية، الذبائح في حد ذاتها هي رمز لذبيحة المسيح على الصليب. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح العاشر من الآية الأولى وحتى الرابعة أن الشريعة التقصية للعهد القديم كانت مجرد ظل لما سيأتي، أي ليسوع المسيح، فقد كانت الذبائح في العهد القديم تقدم سنة تلو الأخرى، لكنها لم تكن قادرة على رفع الخطايا، فقد كان القصد الرئيسي منها هو تذكير الناس بخطاياهم. وفي حين أن الدم الثيران والتيوس لا يقدر أن يرفع خطايا البشر، فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح التاسع والآية السادسة والعشرين، ثم في الأصحاح العاشر من الآية العاشرة وحتى الثامنة عشرة، أن ذبيحة المسيح على الصليب كانت كافية تماما لرفع خطايا جميع الناس. لهذا بعد أن قدم المسيح نفسه على الصليب لم تعد هناك حاجة لتقديم أي ذبائح عن الخطية. الحقيقة الثالثة والأخيرة، يوم الكفارة هو رمز للكفارة التي قدمها يسوع المسيح على الصليب. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والآية العاشرة، يقول: في هذه هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. كلمة كفارة هنا عزيزي المستمع تعني أن موت المسيح على الصليب كان كافيا لتسكين غضب الله على الخطية، وكافيا لإبعاد دينونته عن كل من يؤمن بأن يسوع المسيح مات بدلا عنه. بهذا أحبتنا المستمعين نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم عن سفر اللاويين. أما في الحلقة القادمة فسوف نستعرض بمشيئة الرب السفر الرابع في العهد القديم، ألا وهو سفر العدد. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
ماشي معاك أنا مش ندمان، بالإنجيل أنا مش خجلان، مهما كانت قوة خصمي غالب غالب بالإيمان. ماشي وراك بيك عز برنم وأسبح بيك مهما تقلب، ماشي وراك بيك عز برنم وأسبح بيك مهما تقلب، قانع بيك يا سر عزايا وسط ظروفي هرضى وسلم، قانع بيك يا سر عزايا وسط ظروفي هرضى وسلم. ماشي معاك أنا مش مهتم، مهما المدح يكون أو ذم، مجدك هدفي وغايتي رضاك ياللي بذلت لأجلي الدم. ماشي وراك بيك عز برنم وهسبح ليك مهما تقلب، ماشي وراك بيك عز برنم وهسبح ليك مهما تقلب، قانع بيك يا سر عزايا وسط ظروفي هرضى وسلم، قانع بيك يا سر عزايا وسط ظروفي هرضى وسلم.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.